أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. شهدت تونس الاثنين 25 تموز جويلية 2022 يوم اقتراع في استفتاء بنعم أو لا للدستور الجديد في البلاد، دعا إليه الرئيس قيس سعيد في أيار مي الماضي وسط جدل سياسي في البلاد بين مؤيدين ورافضين للاستفتاء. ويشارك تونسيو الاغتراب منذ مساء الجمعة في الاقتراع، وتستمر عملية التصويت حتى مساء الاثنين وهنا في فرنسا لغاية 10 ليلا. وعن نسبة الاقتراع داخل البلاد، بلغت بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى ظهر الاثنين حوالي 12%، بينما خارج تونس فسجلت النسبة حتى مساء الأحد 6.5%، كما قال رئيس الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر. وبالنسبة للاقتراع داخل البلاد، فقد انطلقت العملية في تمام 6 من صباح الاثنين، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لاستقبال المقترعين. وعن الاقتراع في الخارج قال أبو عسكر إن نسبة المشاركة في دائرة فرنسا الأولى بلغت 4.8% حتى 6 من مساء الأحد، وفي دائرة فرنسا الثانية بلغت 4.2%، وفي ألمانيا 4.7%، وفي إيطاليا 3.4%. أما في الأمريكيتين وبقية البلدان الأوروبية فبين أن النسبة بلغت 4.1% و6.5% في البلدان العربية. وفي 30 من حزيران جوان نشر الرئيس التونسي قيس سعيد في الجريدة الرسمية مشروع الدستور الجديد وأتبعه بتعديل فيما بعد، ويبلغ عدد الناخبين بالخارج 348,876 من أصل 9,296,064 شخص مسجلين في الاستفتاء. وخصصت هيئة الانتخابات 11,614 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها. وعن كيفية الاقتراع بالخارج وهنا في فرنسا، تحدثت لإذاعة الشرق رئيسة الهيئة الإقليمية للاقتراع في فرنسا الأولى شيراز عياد، نستمع إليها.
في إطار حرص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تمكين أكبر عدد ممكن من المسجلين بالخارج باش يمارسوا حقهم، تقرر تمديد توقيت الاقتراع بالمراكز التابعة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية والمقرات التابعة لها في فرنسا يوم نهار 25 جويلية إلى الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي. دونك تدعو الهيئة الناخبين اللي مسجلين باش يجيوا بكثافة إلى مراكز الاقتراع حتى الساعة 10 مساء، وذلك بعد التثبت من مراكزهم على الموقع twensa.easy.tn. دونك اليوم الاقتراع يمتد إلى الساعة 10 ليلا، ولازم التثبت قبل الخروج إلى مراكز الاقتراع من العنوان عنوان المكتب اللي نمشي له. أما بالنسبة للمراكز فهي التالية: سفارة تونس بباريس، القنصلية العامة بباريس، القنصلية بستراسبورغ، قنصلية بونتان، ومركز بوتزاريس و 36 روي بوتزاريس باريس، دار التونسي بأوبرفيليه، و لا ميزون دو تونيزي او 14 ارونديسمون. تضع الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا واحد 3 ارقام على ذمتكم: 07 82 22 23 49، 07 82 22 23 49، الرقم الثاني 07 88 55 71 02، نعود الرقم 07 88 55 71 02، الرقم الثالث 01 53 70 69 12. هذا رقم فيكس بمقر الهيئة الفرعية. هذوما 3 أرقام على ذمتكم لكل تساؤلاتكم، وشكرا.
استمعنا إلى شيراز عياد رئيسة الهيئة الإقليمية للاقتراع في فرنسا. وينص الدستور التونسي الجديد على أن يتولى رئيس البلاد السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله إن شاء بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك. على خلفية الاشتباكات التي تشهدها بعض المناطق في ليبيا، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان في طبرق فتحي بشاغة الأحد التزامهما بتجنب العنف وإيجاد طرق للتهدئة في البلاد. ونقل بيان عن سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي أجرى اتصالين هاتفيين برئيسي الحكومة قوله: لقد شجعتني مكالمات هذا المساء مع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة وفتحي بشاغة رئيس الحكومة المكلف، وسمع أن كلا من القياديين يلتزم بتجنب العنف وإيجاد طرق لتهدئة الموقف في أعقاب الوفيات المأساوية الأخيرة. وأضاف: لقد نقلت مخاوف عميقة من جانب بشاغة من أن حقوقه في التعبير السياسي تتعرض للتهديد بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة. وأردف السفير الأمريكي في ليبيا: كما نقلت مخاوف الدبيبة بشأن الخطوات التي اعتبرها مزعزعة للنظام العام. ويوم السبت أفاد مصدر أمني ليبيا بوقوع اشتباكات مسلحة بين قوة العمليات المشتركة بمصراتة ومجموعة خارجة عن القانون تتبع لبشاغة كما قالت في منطقة زريق غربي مصراتة. كما وقعت خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين اشتباكات في العاصمة طرابلس بين قوات من حراس المجلس الرئاسي وأخرى من جهاز الردع، أسفرت عن 16 قتيلا و52 جريحا حسب ما أعلنته وزارة الصحة. في محطته الإفريقية الثانية بعد مصر، وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مساء الأحد إلى مدينة أويو في شمال الكونغو. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط فبراير الماضي ينظر إلى الكونغو برازافيل على أنها دولة محايدة في هذا الصراع، ومن المقرر أن يسافر الوزير الروسي بعد ذلك إلى أوغندا وأثيوبيا. وحاول لافروف في القاهرة طمأنة شركائه المصريين حيال مخاطر انعدام الأمن الغذائي بخاصة في إفريقيا بعد الاتفاق على توفير ممرات أمينة لصادرات الحبوب. وكان في برنامج زيارة لافروف للقاهرة لقاء مع كل من رئيس مصر عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري وأيضا أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، حيث كان مقرر في برنامج الزيارة كلمة للافروف أمام اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين. يقوم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اعتبارا من الاثنين بجولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تستمر حتى 28 من الجاري، يزور خلالها الكاميرون وبنا وغينيا بيساو وفق ما أعلن الإليزي. وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه الرحلة الخارجية الأولى لماكرون منذ إعادة انتخابه في نيسان أفريل الماضي ستركز على أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وقضايا الإنتاج الزراعي والقضايا الأمنية. وأوضح الإليزي أن ماكرون يعتزم خلال رحلته التأكيد على استمرارية وثبات التزامه في عملية تجديد العلاقة مع القارة الإفريقية. وكان الرئيس الفرنسي أعلن الأسبوع الماضي عن رغبته في إعادة تقييم الوجود العسكري في القارة الإفريقية بحلول الخريف، فيما تعمل القوى المناهضة للجهاديين برخان على استكمال خروجها من مالي. وستكون الكاميرون التي تعتبر القوى الاقتصادية الأولى في وسط إفريقيا المحطة الأولى في هذه الرحلة. ويلتقي ماكرون يوم الثلاثاء الرئيس بول بيا البالغ من العمر 89 عاما وقضى منها 40 عاما على رأس البلاد. وتتضمن قائمة المحادثات إمكانيات الاستثمار الفرنسي في الزراعة الكاميرونية، كما ستتم مناقشة قضايا مكافحة الجهاديين في شمال الكاميرون. ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي يوم الأربعاء بنا التي يواجه شمالها هجمات متزايدة في الوقت الذي يمتد فيه التهديد الجهادي من الساحل إلى دول خليج غينيا. وأشار الإليزي إلى أن كوتونو تريد الحصول على الدعم الفرنسي الجوي والاستخباري إضافة إلى معدات. ويختتم ماكرون جولته يوم الخميس في غينيا بيساو الدولة الصغيرة في غرب إفريقيا والتي تعاني من أزمات سياسية عدة. ويستعد رئيس هذا البلد أومارو سيسوكو لتولي رئاسة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس. الرئاسة الفرنسية أوضحت أن الرئيس ماكرون سيتطرق إلى تحديات الحكم وسيادة القانون في كل مرحلة من هذه المراحل خلال المحادثات المباشرة مع نظرائه. وسيرافق ماكرون في جولته كل من وزيرة الخارجية ووزير الجيوش والوزير المفوض للتجارة الخارجية ووزيرة الدولة للتنمية. أمهل مجلس الشعب الصومالي الغرفة الأولى للبرلمان يوم الاثنين رئيس الوزراء الجديد حمزة عبدي بري مدة 10 أيام إضافية لتشكيل الحكومة. وكان بري قدم مذكرة لرئاسة مجلس البرلمان طلب فيها بمنحه 10 أيام لاستكمال جهود تشكيل حكومته بعد انقضاء المهلة الدستورية دون تحقيق ذلك. ووافق مجلس الشعب على طلب رئيس الوزراء الجديد، حيث صوت 145 نائبا بالموافقة على الطلب مقابل صوت واحد رافض في جلسة حضرها 146 نائبا من أصل 275 برلماني. وبهذه الموافقة ينتظر من بري تشكيل حكومة توافقية في الصومال في مهلة لا تتجاوز 10 أيام. ويمنح الدستور المؤقت في البلاد رئيس الوزراء الجديد مدة 30 يوما فقط لتشكيل حكومة جديدة تبدأ من يوم حصوله على ثقة البرلمان. وفي 15 من حزيران جوان الماضي عين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حمزة عبدي بري رئيسا جديدا للحكومة. قال الأمين العام للمساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إنه لا يوجد موعد محدد تعود فيه عضوية سوريا إلى الجامعة، وأضاف أن هذا الأمر يحتاج إلى توفر توافق عربي، موضحا أن هذا التوافق لم يحدث بشكل كامل حتى الآن. وتابع قوله إن الأمر ليس بعيدا لكنه ليس بالقريب كما يظنه البعض، الأمر به الكثير من الكلمات والمواقف من قبل بعض الدول غير المنضمة لهذا الاتفاق، وكل طرف لديه وجهة نظر. وصرح بأن الأمر لم يحسم، وبالتالي لا يستطيع منح إطار زمني محدد لمثل هذا الأمر. وكانت الجامعة العربية قد أعلنت الأحد عن أن القمة العربية القادمة ستكون في الأول والثاني من 22 نوفمبر المقبل في الجزائر. ونقلت وكالة أنباء عن الجامعة العربية قولها إن هناك تغيرات في مواقف بعض الدول الأعضاء بشأن عودة سوريا للجامعة، ولكنها ليست كافية لتخلق توافقا. نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله أن بلاده وصفت رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعقد مفاوضات علنية لاستئناف العلاقات بين البلدين بأنها بادرة جيدة. وقال كنعاني في مؤتمر صحفي يوم الاثنين في العاصمة طهران كما نقلت وسائل الإعلام إن إيران ترى أن رغبة ولي العهد السعودي في عقد مفاوضات علنية بادرة جيدة، موضحا أن وزير خارجية العراق فؤاد حسين أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على رغبة الأمير ابن سلمان في عقد مفاوضات علنية. وتستضيف بغداد منذ العام الماضي مباحثات بين إيران والسعودية جرى آخرها في نيسان أفريل الماضي. ويوم الجمعة أعلن عبد اللهيان في حوار مع التلفزيون الإيراني الرسمي أن العراق أبلغ طهران استعداد السعودية لبدء محادثات سياسية علنية بين البلدين، لافتا متحدث الخارجية الإيرانية إلى أن بلاده أجرت 5 جولات من المحادثات مع السعودية استضافتها بغداد وكانت نتائجها مثمرة، معتبرا أن الإرادة الإيجابية لدى إيران والسعودية وفرت الأرضية لعقد اجتماع على مستوى رسمي وسياسي في بغداد لاتخاذ خطوة كبيرة لاستئناف العلاقات بينهما. وأشار إلى أن بغداد ستستضيف الجولة القادمة وهي الجولة 6 من المحادثات الرسمية بين إيران والسعودية دون تفاصيل عن موعدها، فيما لم يصدر على الفور تعليق رسمي من السعودية حول ذلك. حذر رئيس الألماني فرانك شتاينماير من انقسام الدول الأوروبية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، معتبرا أنها حرب ضد وحدة أوروبا. وقال في خطاب إن الحرب التي يشنها بوتين على أوكرانيا هي أيضا حرب ضد وحدة أوروبا، وتابع قوله علينا ألا ننقسم، علينا ألا نجعل العمل الكبير الذي بدأناه بطريقة واعدة جدا من أجل أوروبا موحدة يتعرض للتدمير، مضيفا بأن هذه الحرب لا تعني أراضي أوكرانيا أوكرانيا فحسب، إنها تمس الأساس المشترك لقيمنا ونظامنا السلمي. وتساءل الرئيس الألماني: هل نحن مستعدون لهذا الأمر؟ نواجه جميعا هذه القضية اليوم وفي الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة. ونوه إلى أن روسيا لا تكتفي بإعادة النظر في الحدود، لا تكتفي باحتلال أراضي دولة مجاورة مستقلة وذات سيادة، إنها تصل إلى حدود التشكيك في طبيعة الدولة الأوكرانية. على صعيد متصل، أعلن السفير الأوكراني في بيروت إيهور أوستاش الاثنين أن بلاده استحدثت مرفأ من أجل استمرارية تسليم القمح إلى لبنان. تصريحات السفير الأوكراني جاءت خلال لقائه وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب في مقر الوزارة في بيروت. وأفاد بيان لوزارة الخارجية اللبنانية أن السفير الأوكراني في لبنان أبلغ وزير الخارجية اللبناني أن بلاده وفي إطار مساعدتها للبنان استحدثت مرفأ لاستمرارية تسليم القمح بسبب موقف الأخير من الحرب الروسية الأوكرانية، وكان لبنان أدان الغزو الروسي لأوكرانيا في حينه. وفي الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت اليابان يوم الاثنين رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى بعد ثوران بركاني في مقاطعة كاجوشيما الجنوبية الغربية. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن مسؤولي الطقس في المقاطعة أعلنوا رفع حالة التأهب إلى المستوى الخامس الذي يتطلب إجلاء المواطنين من المنطقة. وأوضح المسؤولون أن بركان ساكوراجيما أصبح نشطا جدا، وقال المسؤولون إن المنطقة المتضررة تشهد تساقط صخور بركانية كبيرة تصل إلى مسافة 2.5 كيلومتر بعد انفجارات هائلة مساء الأحد. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.